أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، واردد إلينا سلامه. الكلام في نفي التفويض بعد ما تكلمنا في نفي الجابر. نفي التفويض أيضا دل عليه الأدلة العقلية والنقلية الكثيرة، وحاجة الإنسان للتذكير والتنبيه إلى نفي التفويض أكثر من حاجته لنفي الجابر، لأن مسألة الجابر مسألة لا يلتزم به أحد. نحن قلنا لكم سابقا، حتى الجابري، حتى الإنسان المعتقد بالجابر في سلوكه العملي ما يمشي على طبق الجابر، يعني في عمله في يومياته ينسب ويسند الأفعال إلى الأشخاص وليس إلى الله، يعاتب يعاقب يمدح يذم يأمر ينهى، هذه كلها يعني تنافي الجابر. لو كان العباد مجبورون في أفعالهم لم يكن هناك مجال للأمر ولا للنهي ولا للإقاب ولا للمدح، ولا هذا أمر بديهي ارتكازي. فإذا واحد قال بالجبر ظاهرا في ارتكازه يرفض الجبر، ما يقول بالجبر في ارتكازه، إنما يقول به حسب الظاهر، لأنه وقع في شبهات المجبرة ولم يستطع أن يردها. الالتزام بالجابر هو موجب لإسناد الظلم إلى الله تعالى، الله جل وعلا يجبر العباد ثم يعاقبهم على ما أجبرهم عليه، هذا أمر خلاف الفطرة، خلاف الوجدان، خلاف الارتكاز. حتى الجابري ما يلتزم بهذا الشيء. واحد نقل لي قال كان راجعت إلى طبيب، كان هو جبري، يعني هو يقول بالجبر أنه الأفعال فعل الله وليس فعلنا، فكان يتحدث في هند، ما كان يتحدث تكلم عن نفسه وقال أنا مثلا هذه العملية الخطيرة سويتها عدة مرات وما صار شيء، يعني كان يريد يقول أنا مثلا خبير بفن الطب. فرأسا قلت له أنت الآن كنت تقول لي الأفعال فعل الله، لماذا تقول أنا سويت العملية؟ انظر، حتى هو في ارتكازه لا يقبل بالجبر. أما مسألة التفويض، لا، هذا أخفى، على عكس ما نتوهم أخفى، لأن زعم الاستقلال عن الله كثير عند الناس. الناس كلا إن الإنسان ليبقى أن رآه استغنى. من يشوف إنسان شوية غنى يزعم أنه قال هذا أوتيته على علم عندي قارون، من شوية يحس بقدرة يزعم أنه هو ملك الملوك رب الأرباب. في رواية جدا عظيمة، هذه الرواية يسأل الراوي عن الإمام، يقول: لأي علة جعل الله الأرواح في الأبدان بعد أن كانت في ملكوتها الأعلى في أرفع محل؟ الأرواح خلقت قبل الأبدان، والروح ترى قابليات عند مهولة، قابليات الروح جدا عظيمة. الآن الروح محبوس في زنزانة في سجن، ولا لو تحرر من هذا السجن عند قابليات عظيمة. الروح ما يحتاج إلى هذا الأكل وهذا الشراب وهذا الشرب وهذا المنام وهذا، لا يمرض هذا المرض، شيء آخر. من يريد ينتقل من مكان إلى مكان ما يحتاج يركب سيارة ولا يتعرق ولا يعبرد ولا يحتر، شيء آخر، هذا كله من عوارض البدن. من يريد يشوف، مو بس يشوف من عينين، يشوف من جميع الجهات، قدرات. هؤلاء المرتاضين الذين يصنعون أعمال غريبة كلها بقدرة الروح. الراوي يسأل الإمام، قال: خو الله كان مخلي أرواحنا تلك الحالة، ماكو نوم. طبعا الروح ينام، لكن نوم مو مثل نوم البدن. طبعا يأكل يشرب، لكن مو مثل أكل وشرب البدن، يختلف، قدرات هائلة. الإمام ماذا قال له؟ قال: إن الله لا يفعل بعبده إلا ما هو الأصلح له. هذا أصلح للعبيد أن يسجن، أن تسجن أرواحهم في الأبدان. شنو المصلحة في ذلك؟ قال: إن الله علم لو ترك الأرواح على حالها نزع أكثرهم إلى دعوى الربوبية دونه. من يشوف قدرات هائلة وماكو شيء يقيده، يقول: أنا ربكم الأعلى. بعد الإمام قال: انظر هذا الإنسان مع أنه يبتلى بمرض، مع أنه يبتلى بالمنام، مع أنه يبتلى بالنسيان، مع أنه يحتاج لقضاء الحاجة، مع أنه يشيب، مع أنه يموت، مع أنه آكل، مع ذلك بعضهم ادعوا الربوبية، قال: أنا ربكم الأعلى. فكيف إذا شيء قدرة الإنسان طبع هكذا؟ فلذا نفي التفويض أهم من نفي الجهل. من هنا نرى في الأدلة الآيات والروايات إصرار على نفي التفويض أكثر من الإصرار على نفي الجبر، لأن مسألة التفويض مسألة، إن شاء الله سأقول لكم، تفويض له عدة معاني، مسألة يعني شيء متفشي وشائع عند الناس. جيد. أما ما يدل على نفي التفويض، أنا أذكر أولا البرهان الإجمالي، ثم إن شاء الله أذكر لمراتب التفويض التي كلها منفية. نفي التفويض إنما يصل إليه الإنسان بمعرفة نفسه. هل الإنسان موجود قائم بذاته أم قائم بغيره؟ الإنسان كمالاته، قدرته، حياته، وجوده، شيئيته بذاته أم بغيره؟ يعني هل هناك في بقعة، في ذرة، في زاوية، في حيثية، ما شئت فعبر، من حيثيات الإنسان، هل يمكن أن يجد الإنسان غنى واستغناء واستقلال؟ ما الذي يكون يمكن أن يتوهم نحن مستقلون فيه ولسنا نحتاج فيه إلى الله؟ ما الذي يتوهم؟ علمك، علمك كمال، فهذا العلم ذاتي لك أم من غيرك؟ أنت مالك لعلمك أم المالك شخص آخر؟ إذا أنت تملك علمك لابد وأن تحفظه لنفسك. شنو يعرض عليك النسيان؟ ما تريد تنسى تنسى. شنو يعرض عليك الجهل والغفلة؟ أنت عالم. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمين شيء. مو أرض العمر في اليوم في 24 ساعة، حينما أنت تنام أين علمك؟ أخذ منك. أنت لست مالك لعلمك، إذن أنت عالم بالغير. إذن في كونك عالما محتاج إلى الغير، لست غنيا. إذن علمك عين الفقر. هذا خصوصية كمال المخلوق، وهذا كمال المخلوق عين الفقر إلى الله، لأن علم المخلوق بالغير. هذا العلم معناه أن الله جل وعلا يمدك بالعلم آنا فآنا آنا فآنا. قدرة كمال لك أم لغيرك؟ القدرة ليس لك بذلك، لك بتمليك الغير، لكن مو أنت مستقل فيه. بدليل يسلب منك، يؤخذ منك، تؤتى ويسلب منك في المرض، في السقم، في المنام، في الشيبة، في حالات مختلفة. الحياة هكذا أساسا شيئيتك، وجودك، وجودك مو أزلي ولا أبدي، بالغير، كونك شيئا بالغير. في كلمة واحدة، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالمخلوق هو لا معنى للمخلوق إلا الفقر إلى الله، هو فقير إلى الله، قائم بالله. فمتى يمكن أن يكون، أن يفوض، أن يكون مستقل؟ الكمال إذا كان بالغير، هذه معادلة عقلية. إذا كان الكمال بالغير، كلما كان الكمال أعظم كان الفقر أشد، احتياج أشد. شلون؟ لأن إذا عندك كمال أبو درجة واحدة فتحتاج إلى مصدر الكمال بمقدار درجة واحدة. إذا عندك كمال أبو 10 درجات تحتاج إليه، لأن مو بذاتك، مفروض بالغير. بلا تشبيه، الآن الإنارة، المصباح اللي يصرف كهرباء مثلا أمبير واحد، هذا كم يحتاج إلى المولد؟ المصباح الذي يصرف مثلا 1000 أمبير كم يحتاج إلى المولد؟ إنارة أكثر، إنارة أكثر، حاجة أكثر، لأن إنارة مو بذاته. من هنا أفقر الخلائق إلى الله أكملهم، أعظمهم، أشد الناس فقرا إلى الله هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أعظم الناس، لأن أكمل الناس، لأن كماله مو بالذات، بالغير. فلذا يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى السحر، رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لماذا لا تكلني إلى نفسي؟ لأن هو يدري بأن كل ما عنده من الله ليس بذاته، حاجته إلى الله أكثر. فتوهم الغنى في الإنسان توهم ناشئ عن الجهل. والله جل وعلا حتى لا يتوهم الإنسان الغنى في نفسه، هذا من شدة لطف الله علينا، من شدة لطفه علينا ابتلانا. الحديث الذي قرأته، ومن آياته منامكم بالليل. لماذا سلط الله علينا المنام في كل 24 ساعة؟ حتى يفهمك أيها الناس، أيها الإنسان، أنت فقير، أنت محتاج، أنت لست قائما بذاتك، أنت لست أنت الذي تقوم على رجليك، يقومونك، يعطونك القدرة، مو بذاتك. إذا بذاتك قم قف على رجليك لمدة يومين، يلا تقدر؟ بدون أن تنام تقدر؟ ما تقدر. يأتيك النوم ويأخذك. زين، نمت، يلا خليك نايم لا تستيقظ، تقدر؟ ما تقدر. كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. أي غناء لك أيها الإنسان؟ في أي زاوية لك غناء؟ جيد، تعال من الأفعال الاختيارية. الفعل الاختياري مسبوق بالعلم، بالقدرة، بالحياة، بالوجود. إذا ما عنده مو موجود، إذا مو حي، إذا مو عالم، إذا مو قادر، ما تقدر تفعل فعل. وهذا من مقدمات الأفعال. زين، هذه المقدمات ممن؟ من الله. من الله فقد حدوثان، لو بقاءهم من الله لا حدوثان وبقاء. إذن هنا ما تفعل الفعل تفعله بقدرة إلهية، يعني لا زال يمدك بالقدرة، بالحياة، بالعلم، فتفعل الفعل. فأي استغلال لك، فأي غناء عنك من الله؟ كيف يمكن تتصور التفويض هنا؟ مرحوم السيد الخوي الله مقامه الشريف هنا عنده مثال في المحاضرات، شيخ الفياض ذكر هذا المثال. هذا المثال يقرب من جهة طبعا ويبعد من جهة، لكن من جهة التي يقرب لا بأس به. سيد الخوي رحمة الله عليه يمثل، يقول افترض هنالك مريض مشلول ما يقدر يحرك يده. زين، تارة تأتي أنت والطبيب الماهر الخبير، يجي ويربط تيار كهربائي إلى بدنه مثلا، وهذا التيار الكهربائي من يرتبط به يقوم يده بلا اختيار يرتعش. يقول هذا ليس هو معنى أمر بين أمرين، هذا تحريك جبري بدون اختيار. مثل ما لا سمح الله إذا واحد تمس بالكهرباء فيقوم يده يرتعش، ترتعش بدون اختيار. لا، تارة هو يربط بك تيار كهربائي، حينما وصل لك التيار ويجيك التيار آنا فآنا تقدر تحرك يدك. ما عندك قوة، ما عندك قدرة، يعني مثل الله إن شاء الله يشفي كل المرضى من المؤمنين. مثلا البعض القلب مالتهم شوية ضعيف، يخلون شنو؟ بطارية. أفرض مو بطارية بداخله، تيار مباشر. زين، هذا آنا فآنا من يجي من يوصل للكهرباء والتيار الكهربائي يقدر يحرك يده. سيد الخوي رضا مقامه الشريف يقول انظر، هذا حينما يحرك يده هل هو يحرك يده، هو يحرك يده أم الطبيب يحرك يده؟ لا، هو يحرك يده، مو طبيب، لكن بقدرة من؟ هو محتاج لهذا الكهرباء، يجيه آنا فآنا، مو مستقل. يعني ليس أنه فوض إليه حتى هو بكيفه يحرك يده، حين التحريك يحتاج إلى استمرار الكهرباء حين التحريك، مو أعطوه قدرة وراح. قبل الفعل ومع الفعل يحتاج إلى استمرار. إذا ثانية، أقل من ثانية قطع التيار، بعد خلاص تتوقف عن الحركة. فهذا يقول سيد الخوي هذا مثال للأمر بين الأمرين، لا جبر، لأن مو شو اسمه هو بلا اختيار تتحرك يده، لا هو يحرك يده. ولا تفويض، لأنه محتاج إلى هذا التيار آنا فآنا. هذا المثال يبين جهة من جهات نفي التفويض. نفي التفويض له جهات أخرى أيضا. هذا لبيان عدم الاستقلال في العلم، في القدرة، في الحياة. يعني نحتاج إلى استمرار الفيض آنا فآنا حتى نفعل. هذه جهة. جهة أخرى لنفي التفويض، انظروا، البعض ينكر، يعني يقول بالتفويض بهذا المعنى، هذا الدرجة من التفويض، عليكم السلام، هذه الدرجة من التفويض هو الشرك الجلي. يعني إذا قال أحد أنا مستقل عن الله، أنا مستقل عن الله، يعني أن الله خلقني بعد خلاص، بعد أنا في أفعالي، في كوني حيا، في كوني عالما ما أحتاج إليه، يعني بقاء لا أحتاج إليه. هذا أحسنتم سيدي، ضعيف الصوت أي. هذا درجة من التفريط، وهو الشرك الجلي إذا قال أحد بهذا المعنى، يعني يلزم أن يكون الله جل وعلا مغهورا، الله أعطاك القدرة بعد ما يقدر هو يمنعك عن شيء، بعد خلاص خرج الأمور عن سيطرته. هذا التفريط موجود في العهد العتيق مع اليهود المحرفة، في سفر التكوين، كتاب التكوين موجود عندهم، أن الله حينما خلق آدم يقولون مكتوب في أول صفحات من كتاب التكوين، فنهاه عن شجرتين في الجنة، يقول شجرة العلم وشجرة الخلد. فآدم إبليس جاء وقال لآدم كل من هذه الشجرة فتكون عالما، آدم أكل فصار عالما، يقول هنا ما صار عالما التفت لأنه عريان فعرف قبح كشف العورة، يقول العياذ بالله، ثم العياذ بالله، يقول الله رأى أن آدم أكل من هذه الشجرة فقال لملائكته آدم أكل من هذه الشجرة، إذا يأكل من شجرة الخلد بعد يكون كأحدنا، بعد أنا ما أستطيع أن يخرج عن سيطرتي، فقال قبل أن يأكل من شجرة الخلد أخرجه من الجنة، خرج الأمور عن سيطرة الله، يعني بدءه من الله، لكن بعد ذلك يلا بعد ماكو الله ليس له سلطان. هذا الشرك الجلي، ثانوية عندهم هذا الشرك من التفريط، هذا نوع من التفريط جيد. لكن نفي التفريط ليس فقط هذا بهذا، يعني إذا قلنا أننا في حياتنا، في علمنا، في قدرتنا، في كمالاتنا نحتاج إلى الله حدوثا وبقاء، لا، لازلنا نحتاج إلى شيء آخر حتى لا نكون مفوضين. ما هو الشيء الآخر؟ هو أن الله جل وعلا، نرجع لمثال الطبيب، الطبيب أوصل التيار الكهربائي إلى بدن المريض وهو استطاع أن يحرك يده ورجله، لكن هذا الطبيب بعد ذلك يتركه، يعني هو يظل يستمر في إعطائه الكهرباء ولكن ما يهديه وما يأمره وما ينهاه، ما يقول له هذا قبيح وهذا حسن، يهمله، ما يشرع له، وهو يأخذ مثلا سيف ويضرب مثلا ويقطع رأس شخص وهو ما يدري أن هذا قبيح. انظر هذا المثال، هذا هم درجة من التفريط، هذا يسمى إهمال، الآن يسمى إباحية، المذهب الإباحي، يعني أن الله خلق وقعد يستمر، مو خلق وترك، ولكن ما له شغل من اللي سوى حسن من اللي سوى قبيح أبدا، أنتم كيف؟ هذا التفريط هم منفي، يسمى التفريط في التشريع، أيها الناس أنتم هو أنتم قننوا لأنفسكم، شرعوا لأنفسكم، هذا التفريط هم منفي في الروايات. هذه درجة ثانية من التفريط الذي هو منفي. ما البرهان على نفي هذا التفريط؟ البرهان عليه لأن الله جل وعلا لا يفعل القبيح، لأن الله جل وعلا، إذا تريدون برهان شوية دقيق أنا ببيان جدا مختصر أقول لكم، هل هنالك ميزان وضابط ومعيار للحسن والقبيح أم لا؟ أم لا ميزانه؟ لا ضابطته. طبعا أكو ضابطه، ما يمكن بدون ضابطه بدون ميزان. فالله جل وعلا ما هو ميزان الحسن والقبيح؟ الميزان الذي كل شيء يوزن به هو حق الحقائق، أثبت الحقائق، جميع الحقائق لابد أن يكون يعني أن تنسب إلى تلك الحقيقة لنرى حق أو باطل. حق الحقائق هو الله، أثبت الثابتات هو الله جل وعلا. إذا الله جل وعلا لا يأمر ولا ينهى ويفوض يصير انفلات، وهذا قبيح، هذا إهمال. هنا هم يمكن إلقاء اللوم على الله إذا كان أهمل الناس، يعني إذا مثلا إذا أنت، هذا مثاله في العرفيات في يومياتنا، إذا والد مثلا، والد دائما يعطي لابنه من الأموال، من المبالغ، من المأكولات، من المشروبات، كل شيء يريد يهيئ له، لكن ما يربيه تربية صحيحة، ما يعلمه، يقال هو أهمل ولده. يقول أنا ما أهملت، أنا يوم ليل نهاري جاي شو اسمه أتعب وأتحمل مشاق على مود هذا الولد. لا، أهملته. إذا هذا الولد راح وارتكب شيء قبيح يلام الوالد، لماذا أعطيته هذا بدون تربية صحيحة؟ هذا إهمال، درجة من التفويض. إذن الدرجة الأولى من نفي التفويض أن الكمالات حدوثا وبقاء بالله، هذه درجة. درجة ثانية من نفي التفويض أن الله ما أهمل مسألة التشريع، شرع وقنن، ومو فقط قننا، أعطانا العقل والشعور، ألهمها فجورها وتقواها، مو فقط أعطانا القدرة وتركنا، ليس هكذا. أعطانا العقل والشعور، في مثال الطبيب والتيار الكهربائي، هو الطبيب بعد ما يعطيه العقل، ما يعطيه الفهم والشعور، بس يعطيه ماذا؟ لذا قلت هذا المثال يبين جهة من جهاد نفي التفويض، فقد يعطيك القدرة، أما الفهم والشعور والفطرة، بفطرتك تحب الحسن وتتنفر عن القبيح، هذا من الله، ما أهملك من هذه الجهة. لو كان أهملك كان الله يلام، هذه جهة ثانية. جهة ثالثة من نفي التفويض أدق من الجهة الثانية، وهي مسألة التوفيق والخذلان، أن الله أعطانا الحياة والقدرة والعلم والكمالات ابتداء واستمرارا، هذا واحد. ثانيا أمر، نهى، شرع، ألهم، أعطى العقل الشعور، هذا ثانيا ما أهمل، لكن بعد ما تركنا شنو بعد يريد من الله؟ التوفيق. توفيق شنو بعد؟ توفيق معونة، العون، المدد لفعل الحسن، لفعل يمدك، لا زال يمدك، يعينك. توفيق أي يوفق بينك وبين الفعل الحسن، يجعل بينك وبينكما توفيق، يوفق بينكما، يسهل لك الطاعة، يرغبك في الطاعة، لا زال يعينك، يعينك، يعني ما يكتفي بأنه أعطاك القدرة وهداك وأمرك، هذا هو فقط، لا، يزيد في عونه. هذا بعد ما عند الطبيب، طبيب بس تيار كهربائي، هذا لا، لا زال يعينك، هذا التوفيق. خذلان ما هو؟ خذلان هو الترك، يعني حينما، لأن التوفيق لا يوجب الجابر، الله حينما وفق الإنسان أعان الإنسان، يصير إنسان يخالف توفيق الله، يصير الله وفقه لكن هو أنكر، كفر بنعمة الله. الله ماذا يصنع؟ يخذله، يخذله يعني يتركه، يعني يسلب عنه المعونة، يعني بعد ما يمده، بعد ما يعينه، بعد يخلي بينه وبين عدوه، عدوه النفس إبليس، يترك بينه وبين عدوه فيرتكب المعصية. فثلاث مراحل لنفي التخليد. الإنسان هنا ما يرتكب الفعل الحسن، أولا بقدرة الله، بعلم الله. علم الله يعني بالعلم الذي أعطي من الله، قدرة التي أعطاها الله، الحياة التي أعطاها الله ابتداء واستمرارا. مو بس حياة مولانا العزيز، الآن في الخلايا العصبية، أنت خذ لك من المخ إلى الأعصاب المنتشرة في كل البدن، تدري إذا خلية واحدة من هذه الخلايا ما تشتغل أنت ما تفعل فعل. لابد وأن الله يعطي الحياة لكل هذه الخلايا، بعد الجهاز الأوردة والدم وإلى آخره، هذا في البدن. في الروح بعد أسعى، يعني حاجتك إلى الله في الفعل الحسن مو واحد واثنين، زين، هذا في الجهة الأولى. أنت تفعل الفعل الحسن بعد أن هداك الله إليه تشريعا وتكوينا، وما فوضك. أنت تفعل الفعل الحسن بعد المعونة والتوفيق، فأي غناء عن الله؟ أي استغناء عن الله؟ هل يمكن أن يتصور أنت فعلت الفعل بذاتك؟ أبدا. ولو أنت فعلته الله ما فعله، ماكو جابه. لأن انظروا هذه الأمور الثلاثة، واحد منها لا يوجب الجبر، لا إعطاء القدرة يوجب الجبر. يعني قلنا في الجلسات الماضية إعطاء القدرة يعني التسليط، التمكين على طرفي الفعل. إذا بعد ذلك أجبرك على الفعل، إذن هذا خلف إعطائك القدرة، ما مكنتني. مثل أنت تقول لشخص أنا مكنتك اختر أي واحد، من الذي يختار تأخذ يده؟ لا، إلا هذا، إذن ما مكنته. فإعطاء القدرة، إعطاء العلم الحيث الأول ما يجب الجبر. ثانيا التشريع ما يجب الجبر، شرع أمر نهى هداك ألهمك فجورك وتقواك، ما يجب الجبر، تقدر أن لا تفعل وتفعل. ثالثا توفيقاتهم هكذا، المعونهم هكذا، يعينك يرغبك يشوقك، ولكن مو بدرجة سلب القدرة، لا زال القدرة موجودة. فأنت تختار بمدد الله، أنت تختار بإقدار الله، أنت تختار بأمر الله. فلذا ماذا نقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد. حول له، القدرة له، المعونة له، الأمر له، القيام مني. هذا بالنسبة للفعل الحسن. بالنسبة للفعل السيء، إنما تفعل السيء بقدرة من؟ بقدرة الله. الله أقدرك لتعصيه، فلذا في الروايات إن الله لا يعصى مغلوبا. أنا أعصى مغلوبا، أنا أطلب من ابني، من خادمي، من عبدي، أأمره بشيء هو يعصيني، أنا أصير مغلوب لإرادته. يعني أنا ما أريد هاي الشغلة يصير، هو يعصيني بعد، أنا ما أقدر، ما أقدر بعد. أقول له لا تفعل هو يفعل. الله لا يعصى مغلوبا. الله حينما يقول لا تفعل والعبد يريد أن يفعل، هو نفسه يعطيه القدرة، تريد تفعل يلا هذا القدرة. قلت لك لا تشرب الخمر، تريد تشرب يلا تفضل، هذه القدرة، أنا أعطيك القدرة، ما تغلبني أنت، لأن بقدرة الله يعصي الله. زين، قل لماذا أعطاك القدرة؟ ها، هل الله يعاتب؟ لا، لأنه ما أهمل، لأنه نهى، شوف، لأنه نهى، لأنه هداه، ولأنه أعانه على ترك الشرب الخمر وترك المعصية، فهينما يخذله لا يلام. فإذن المعصية بقدرة الله، المعصية بعد نهي الله ماكو إهمال، وبعد خذلان الله لا طاعة إلا بالتوفيق ولا عصيان إلا بالخذلان. يعني أنت ما أبالك تعصي ربك، كيفك تعصي ربك؟ فرعون ما يزعم أنه يعصي ربه بكيفه، هذا الظالم هذا الطاغي لا يتوهم أنه يعصي ربه، يعني يقدر يعارض الله ينازع الله في سلطانه. أنت حينما تنازع الله في سلطانه هو الله أراد أي خذلك، أي خلى بينك وبين إبليس وبين نفسك حتى تعصيه، وأقدرك وأعطاك القدرة، هو الله أراد، ما أنت ما غلبته، هو غالب عليك. إذا أي مجال للتوفيق؟ لا في الفعل الحسن ولا في الفعل السيء. في الأدلة النقلية كثير وردت، طبعا هذه المراحل الثلاثة اللي ذكرتها ما موجود في الكتاب، هذا يعني واحد يمكن أن يستفيد من روايات أهل البيت في بحث المرآة التي كنا بخدمة الإخوة قبل يمكن سنتين أو سنة سنتين في بحث الجبر والتوحيد، هناك ذكرت أنا هذه المراحل من رواية أهل البيت، والمجلسي هم عنده بيان هناك، إذا تريدون تقدرون تشوفون مرآة العقول المجلسي على الله معهم الشريف. والروايات والآيات هم كثيرة في نفي التفويض، لأن قلت شبهة التفويض شبهة عالقة، يعني الناس كثيرا ما يزعمون، إما يزعم الاستغناء الشرك الجلي أو يزعم الإهمال، مثل ذول العلمانية يقول الله ما له شغلة بنا، أنا ما أمر ولا نهى، إهمال، أو يزعم عدم الحاجة للتوفيق، أو أن المعصية مو بخذلان الله، يعني هو غلب الله، لا، لأجل هذا إصرار على نفي التوفيق أشد. وهذا سبب البعض قرأ هذه الأدلة قراءة جبرية، يعني الأدلة التي المجبرة كما رأيتم يستندون إليها كلها واردة لنفي التوفيق، سموه لإثبات الجبر، هم قرأوها قراءة جبرية. من الآيات الواردة في نفي التوفيق قوله تعالى: لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني الانتفاع بنصح النبي مو باختيارك أنت، تنتفع بنصحي أم لا، إذا الله أراد أن يغويك أنت لا ينفعك نصح النبي. هو يغويك يعني ماذا؟ ما معنى إغواء الله وإذلال الله؟ الله يضل ويغوي، نعم، ما معنى؟ معناه الخذلان، أحد معاني، عدة معاني موجودة إذا في سد المفر ذكرنا لعل 5 أو 6 معاني إذلال الله تقدرون تشوفون، فواحد من معاني خذلان، يعني يدعك، إذا الله سلب منك التوفيقات بعد نصح النبي ما ينفع، يعني ما بالك أنك حينما تنتفع بنصح النبي أنت تنتفع، الله يعينك لتنتفع، الله يفتح مسامع قلبك لتنتفع، إذا الله ما يفتحها ما تنتفع. قل لماذا الله ما يفتح؟ مو الله ما يريدك، لا، هذا عقوبة على الفعل الاختياري، لأنك كفرت دائما، هذه قاعدة محكمة، دائما وأبدا الخذلان بعد العصيان، مو ابتداء، الله ما يخذل أحد، توفيق ابتدائي أكل بدون سابقة فضل من الله يوفقك يعينك، لكن خذلان ما أكل ابتدائي، أنت عصيت لأن شكرتم لأزيدنكم لأن كفرتم من عذابي شديد. طبعا فالله إذا خذلك لا ينفعك نصحني، ختم، شوف، ختم الله على قلوبهم، ختم الله وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ما يرجعون، هذا خذلان. فإذا حينما صرت غاويا ترى الله أرادك، مو أنت ما غلبت الله في سلطانه، أنت ما غلبت الله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. حتى رسول الله أنت ما تملك. الله أراد فتنته، عقوبة، خذلانا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شلون بيان لطيف، ما يجبره على الإسلام، يشرح الصدر، إنما يشوف الإسلام كأنما ينشرح صدره، كأنما يحب. فإذا في الروايات قالوا لنا دعوا الناس، اتركوهم، لا تدعوهم إلينا، إن الله إذا أراد بعبد خيرا فتح قلبه ومسامعه ثم يكون هو أسرع إلينا من الطير إلى وكره، يسرع يشرح صدره. شوف شرح الصدر مجاب، هو يختار الإسلام، لكن بعد أن شرح الله صدره، بعد أن شرح، إذن لا جبر لأن هو اختار، ولا تفويض لأن بعده شرح الصدر من الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذا شلون تفسر لو شاء الله ما اقتتلوا؟ طبعا لأن لو شاء الله أن لا يعطيهم القدرة على القتال كان يقتتل. يعني الله جل وعلا لو جعل أجل قتلة أبي عبد الله عليه السلام قبل يوم عاشوراء مثلا، سلب منهم الحياة قبل يوم عاشوراء، كانوا يقتتلون؟ كانوا يقتلون من حيث الأول. أو لو شاء الله بمعنى أنه لو لم يخذلهم، لو مو خذلان إلهي ما اقتتلوا، لكن لو خذلهم فاقتتلوا، فاقتتالهم بعد خذلان إلهي. لو شاء الله ما اقتتلوا. خب يا رب لماذا شئت أن يقتتلوا؟ تحب الشر؟ كلا. هذا بيّنه المجلسي في المرآة، راجعوا بيان جدا لطيف. الله ما يحب الشر، هذا ابتلاء، حكمة. مجلسي يعبر يقول هذا عرذان، يريد أن الله يريد الابتلاء، يريد الامتحان، هذا يستلزم أن يعطي فرصة. بلا تشبيه أنا هكذا أمثل، إذا في قاعة في صالة الامتحان أنت واقف على هذا الطالب قاعد يكتب خطأ، أنت إذا ما تخليه يكتب، ما تعطي فرصة، خب شلون يميز الخبيث من الطيب؟ كنت تعطي مهلة، وإذا خلص قلم يريد تعطيه القلم، تريد تكتب يلا هذا قلم اكتب، وتدري أنه راح يكتب خطأ، ماكو شارع، هذا امتحان. لو شاء الله ما اقتتلوا. هو الله شاء أن نعم شاء أن يبتليهم، خذلهم. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة بنفس المعنى، وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، نفس المعنى بإذن الله، يعني إعطاء القدرة، يعني هداية تشريع، هداية تكوينية تشريعية، ثم التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى سلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي هم بالغير هم فقير الله. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. هذه الآيات وغيرها كلها واردة في نفي التفويض. اللهم صل على محمد وعلى محمد.